الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في عد كبائر الذنوب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقول بلا علم على دين ربنا، وسب لأصحاب النبي محمد.
نعم، هنا في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى كبيرتين من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. الأولى القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، أو القول على دين الله سبحانه وتعالى على غير علم. وقول بلا علم على الله ربنا، وفي بعض النسخ على دين ربنا. فالقول على الله أو على دينه هذا من أعظم المحرمات وأكبر الآثام. وقد قال الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية الكريمة جمعت المحرمات التي اتفقت الشرائع على تحريمها، وأعظم هذه المحرمات القول على الله بلا علم، وسائر المحرمات تدخل تحت هذا، فالشرك والبغي وغير ذلك كله من القول على الله وفي دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. وهؤلاء الذين يقولون على الله وفي دينه بلا علم، موقفهم يوم القيامة موقف عصيب، وبلاؤهم بلاء عظيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الكبيرة الثانية سب الصحابة، وسب لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من كبائر الذنوب، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة الأمة وخيرهم وأفضلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. فهم خير الناس وأفضلهم، وهم الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم برؤية نبيه عليه الصلاة والسلام، وسماع الدين منه، والاهتداء بهديه، والاقتداء بسنته، ومن ثم نقل ذلك لأمته. وليس بين الناس شيء من الدين إلا وقد وصل إليهم من طريق الصحابة، فهم نقلة دين الله للأمة. وعليه فإن الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. فالطعن في الصحابة طعن في الدين، وكيف يؤتمن دين أو يوثق بدين مطعون في حملته؟ ولهذا فإن الطعن في الصحابة سهم من سهوم أعداء دين الله تبارك وتعالى الغرض من الحط من الدين وإبعاد الناس عن دين الله، فسبهم من عظائم الذنوب وكبائرها. والواجب تجاه الصحابة أن يكون المرء سليم القلب سليم اللسان تجاههم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر بعد أن ذكر المهاجرين مثنيا عليهم ثم الأنصار مثنيا عليهم، قال عقب ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اغفر لنا ولإخواننا، هذا سلامة اللسان، ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذا سلامة القلب. ولهذا المطلوب تجاه الصحابة أن يكون المرء سليم القلب، لا غل ولا حسد ولا ضغينة، سليم اللسان، لا طعن ولا سب ولا وقيعة. وسبهم من كبائر الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. مد أحدهم يعني صدقة أحدهم بمد أو نصف المد من دقيق أو حنطة أو نحو ذلك، فلو أن أحدا من الناس تصدق بمثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم من دقيق أو حنطة يتصدق به، لعظيم مكانتهم وعظيم منزلتهم وعند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان لعن المؤمن كقتله المؤمن، فكيف بخيار المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وهنا أيضا أشير إلى فائدة، ألا وهي أن من يسب الصحابة لا يضر الصحابة بشيء، لا يضرهم بشيء، بل يضر نفسه. وذكر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ناسا يقعون في بعض الصحابة، فقالت كلمة عظيمة، قالت: إنهم لما انقطع عنهم العمل ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. لماذا؟ لأن من يسبهم تكون حسناته أو من حسناته للصحابة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطاه. ولهذا فإنه باب حسنات للصحابة ولا يضرهم شيئا. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد.
قال رحمه الله: مصر على العصيان. المراد بالعصيان هنا الصغائر. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا فيه أقسام الذنوب، وأنها ثلاثة أقسام: كفر ناقل من الملة، وفسوق الذي هو خروج عن طاعة الله بكبائر الذنوب وعظائم الآثام، والعصيان ما دون ذلك. والعصيان ما دون ذلك. فعد مع من الكبائر الإصرار على الصغائر، الإصرار على الصغائر. والإصرار على الصغائر آفة عظيمة لأنها تروض النفس على تقبل الكبائر والوقوع فيها، على تقبل الكبائر والوقوع فيها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فكيف باتقاء الصغائر؟ فكيف باتقاء الصغائر؟ وهذا هو المعنى الذي لأجله جاء عن ابن عباس قال لا صغيرة مع الإصرار، لأن قد يحتف بالصغيرة من العناد والإصرار عليها وعدم المبالاة ما يعظم أمرها، ويزيد من خطورتها على العامل. وقد جاء في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، حتى يهلكنا. قال رحمه الله وترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد، ترك التنزه من البول أي لا يستبرئ من البول ولا يبالي برشاش بول يصيب جزء طرفا من بدنه أو يصيب شيئا من ملابسه. وهذا متعلق بالصلاة، إذا كان المرء إذا لم يتنزه من البول مع محافظة على الصلاة عرضة للوعيد، فكيف سبحان الله بالذي يتهاون أصلا بالصلاة نفسها؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما مر بالقبرين قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ما كان الأمر الذي يعذبان به أمر كبير يثقل عليهما، سهل يسير أن يقوم به. ثم قال بلى إنه كبير، يعني من كبائر الذنوب، فنفى أنه كبير وأثبت أنه كبير. والقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، فأثبت أنه كبير ونفى أنه كبير. نفى أنه كبير يعني ليس كبير على النفوس، ليس ثقيلا، ليس أمرا صعبا. التنزه من البول بالمحافظة والعناية أمره سهل. وسبحان الله كانت شريعة من قبلنا، وانظروا التخفيف الذي على هذه الأمة، شريعة من قبلنا إذا أصاب البول ثوب أحدهم شريعتهم أن يقطع الثوب، الجزء الذي لا يغسل يقطع، فرحمة الله بهذه الأمة أن يغسل. فالحاصل أن ترك الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب، والدليل أنه قال يعذبان، والتعذيب لا يكون إلا على كبير، إلا على أمر هو من كبائر الذنوب. قال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فإنه كان لا يستنزه، في رواية لا يستبرئ من البول. نعم.
وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد.
هاتان كبيرتان تختصان بالمرأة، هاتان كبيرتان تختصان بالمرأة أو لها علاقة بالمرأة. الأولى تتعلق بالرجل في علاقة مع المرأة، وهو إتيان من حاضت بفرج، والله عز وجل قال ولا تقربوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا تقرب في المحيض، أي لا يأتيها في الفرج، هذا هو المراد. أما ما دون الفرج من أمور أخرى لا حرج في ذلك، فإتيانها إتيان الحائض في فرجها وقت حيضتها هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والكبيرة الثانية نشزها على زوجها من غير عذر ممهد، من غير عذر ممهد. والنشوز، نشوز المرأة على الزوج يعني عدم طواعيتها، عدم طواعيتها له. وإذا كان هذا أيضا عدم الطواعية له يتعلق بالفراش فهذا فيه وعيد آخر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه وكتمان العلوم لمهتدي.
وكتمان العلوم لمهتدي، في بعض النسخ لشخص مهتدي. وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه، وهذه أيضا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، أن تلحق المرأة بزوجها من ليس ولدا له، وذلك يكون بمعاشرتها لغير زوجها، فيتكون من تلك المعاشرة ولدا ليس لزوجها فتلحقه بزوجها، فتلحقه بزوجها وهي قد حملته من غيره. وهذا فيه وعيد عظيم، فيه وعيد عظيم، لأنها ألحقت بزوجها ما ليس ولدا له، وهذا فيه تضيع للأنساب، تضيع للأنساب. ثم ذكر كتمان العلوم، كتمان العلوم لشخص مهتدي أي طالب للهداية، طالب للعلم، طالب للفقه في الدين. وقد قال الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللعن لا يكون إلا على كبير. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي.
قال رحمه الله: وتصوير ذي روح، وتصوير ذي روح أي تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان أو غير ذلك، تصوير ذي روح. وهذا في أحاديث كثيرة صحاح ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها قوله وهو في الصحيحين: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي البخاري ومسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذب في جهنم، فيعذب به في جهنم. وجاء في الباب أحاديث كثيرة تدل على خطورة التصوير، والتصوير باب شر على الناس، باب شر على الناس، بل إن أول شرك وقع في البشرية كان من جهة التصوير، كان من جهة التصوير في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا رجالا صالحين لهم مكانة في الصلاح والفضل في الأمة، فاتخذوا لهم تصاوير تذكر بهم إلى أن عبدت فيما بعد من دون الله سبحانه وتعالى. فالتصاوير لها خطورة عظيمة، والوعيد الذي فيها ليس بالهين. وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي، هذه الآن ثلاث كبائر، ثلاث كبائر: إتيان الكاهن وإتيان العراف وتصديق الكاهن أو تصديق العراف. والعراف من يدعي معرفة الأمور، العراف من يدعي معرفة الأمور، والكاهن من يتكهن فيدعي معرفة المغيبات. وكل من الكاهن والعراف له أعوان من الشياطين، له أعوان من الشياطين يخبرونه بأشياء فمن خلالها يضل الناس ويعلقهم به. والوعيد الذي جاء في النصوص يتناول الأمرين: الإتيان والتصديق. من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فجاء وعيد على الإتيان وجاء وعيد على التصديق. ولتدرك الفرق بينهما، قد يكون إتيان بلا تصديق وفيه الوعيد، وقد يكون تصديق بلا إتيان وفيه الوعيد، فهما كبيرتان وليست واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي.
هذا أيضا من الكبائر، وقول السجود لغير الله هذا يفيد أن الناظم ما راعى الترتيب حسب خطورة هذه الكبائر، وإلا السجود لغير الله حقه أن يذكر في أوائل هذه المنظومة، لأن السجود لغير الله شرك، السجود لغير الله سبحانه وتعالى شرك، فحقه أن يقدم وأن يبدأ به. سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي، فهذا أيضا من كبائر الذنوب، الدعوة إلى البدع، الدعوة إلى البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا يدل على خطورة الدعوة إلى البدع والضلالات. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فذكر جل وعلا في هذه الآية، وهذا أمر حقيقة مهم ينبغي أن ننتبه له ما دمنا في دار العمل، أن الذي يكتب للمرء أو عليه نوعان من الكتابة. النوع الأول: نكتب ما قدموا، يعني أعمالك التي تقدمها، صلاة، صيام، صدقة، بر، إلى غير ذلك. الشيء الثاني الذي يكتب: آثار أعمال المرء، سواء آثاره في حياته أو آثاره بعد مماته. ولهذا سبحان الله بعض الناس يموت ولا يزال كل يوم يكتب له عمل صالح الذي هو آثار عمله، آثار عمله. فمن الناس من مات من مئات السنين وكل يوم يكتب له أعمال صالحة، وآخرين من الناس يمشون على أقدامهم على الأرض أحياء وتمر عليهم الأيام لا يكتب لهم حسنة واحدة بل يكتب عليهم سيئات وأوزار. فالكتابة نوعان، كتابة في حياة المرء لأعمال التي يعملها، وكتابة في حياته وبعد مماته لآثار عمله. إذن الناصح لنفسه يحاول أن يوجد لنفسه الكتابتين، أن يوجد لنفسه الكتابتين، عمله الصالح الذي يجاهد نفسه عليه ليكتب له عند الله سبحانه وتعالى وينال ثوابه وأجره، وأن يكون له أعمال يجتهد أن تبقى آثارها حتى لا ينقطع عمله بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له فيعتني بهذه الجوانب التي تبقى. وهذا هو الاستثمار الحقيقي. الناس لهم نظرات وطموحات في باب الاستثمار، لكن الاستثمار الحقيقي هذا كثير يغفل عنه، وكثير يضع حسابات دقيقة جدا لاستثمار الآني الحالي والاستثمار بعيد المدى وطويل المدى وإلى عمر طويل، بينما أعظم استثمار كثير من الناس يغفل عنه استثمار لعمل صالح يكتب له في حياته، وعمل صالح يكتب له في حياته وبعد مماته وهو آثار أعماله الصالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: غلول ونوح والتطير بعده وأكل وشرب في لجين وعسجد.
قال رحمه الله تعالى: غلول، هذه من الكبائر، غلول هذه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. وقصة الرجل الذي كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام قال له كركرة لما مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فوجدوا عباءة غلها، وجدوا عباءة غلها. فالغلول ولو كان شيئا يسيرا خطير على الإنسان، وهو من كبائر الذنوب، ومن كبائر الذنوب. وقد ذكر النبي كما في الصحيح الغلول يوما، فقال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: لا أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم على رقبته بقرة، لا يأتين أحدكم على رقبته شاة تيعر، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق، لا يأتين أحدكم على رقبته صامت، يعني ذهب وفضة. العرب كانوا يقسمون المال إلى قسمين: صامت وناطق، الناطق البهيمة، والصامت الذهب والفضة. فهذه الغلول يأتي يحملها من غل على عنقه يوم القيامة خزيا له أمام العالمين، وتكون عقوبة ووبالا عليه في الدار الآخرة. ونوح، المراد بالنوح النياحة على الميت، النياحة على الميت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا يدل على أن النياحة من الكبائر، لأن لا تترتب مثل هذه العقوبات إلا على كبير. ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فقوله ليس منا هذا دليل على أن الأمر الذي قيل فيه ليس منا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: والتطير بعده، أي ومن كبائر الذنوب التطير. والتطير هو التشاؤم، سواء كان التشاؤم بالطير في جهاتها أو أصواتها أو أشكالها وأسمائها، أو كان التطير بغيرها من الأشياء. فالتطير من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لأن عواقب التطير على الشخص وخيمة في تعطل مصالحه الدينية والدنيوية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. فسئل عنه فقال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة. قال: وشرب في لجين وعسجد. واللجين الفضة والعسجد الذهب، وهو يشير بذلك رحمه الله تعالى إلى ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأن من شرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولا يكون هذا الوعيد إلا على كبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وراث إباق لأعبدي.
هنا ذكر رحمه الله تعالى بعض الكبائر، ومنها الجور في الوصية، الجور في الوصية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا وصى إنسان ووصية وأراد بذلك أن يحرم مثلا بعض الورثة، أو يحول بينهم وبين حصول بعضهم على نصيبه وحقه من الميراث أو نحو ذلك، فهو عرضة لعقوبة الله، وهو بذلك مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى في سورة النساء في أوائلها، لما ذكر قسمة المواريث جل في علاه، قال: تلك حدود الله، تلك حدود الله. فحدود الله لا تتجاوز ولا تتعدى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وجاء في ذلك أيضا أحاديث خاصة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومثله منع الوارث، يعني الحرمان، سواء بوصية أو بغير ذلك، بحيث يحول بين بعض الورثة ونيل نصيبه من الميراث. قال: إباق لأعبدي. إباق العبد هو فراره من سيده ومالكه، وهذا أيضا جاء فيه أحاديث فيها وعيد، منها ما جاء في صحيح مسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. برئت منه الذمة، هذا أيضا من علامات أن الأمر كبير. برئت منه الذمة، ليس منا، لا يؤمن، هذه كلها من علامات أن الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإتيانها في الدبر بيع لحرة، ومن يستحل البيت قبلة مسجدي.
وهذه ثلاث كبائر: إتيانها، أي الزوجة في الدبر، إتيانها في الدبر، وهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وجاء فيه لعن عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وفي رواية: امرأته في دبرها، رواه أحمد وغيره. والتي بعدها: بيع لحر أو لحرة، وهذا من أيضا الكبائر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل ذكر منهم رجلا باع حرا ثم أكل ثمنه. والتي بعدها: من يستحل البيت قبلة مسجدي، يعني قبلة المسلمين في سجودهم وصلاتهم، والله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه وذو الوجهين قل للتوعد.
هنا كبيرتان تتعلقان بالربا: الكتابة للربا والشهادة عليه. وقد مر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه وشاهديه، واللعن لا يكون إلا عن كبير. وذكر الكتابة والشهادة هنا، وقد ذكر الربا سابقا، في أن الناظم لم يراعي الترتيب في ذكر الكبائر، وأيضا لم يراعي الحصر، لأن مثل هذا أيضا في الخمر مر معنا، لعن في الخمر عشرة، وإنما ذكر من الكبائر الشرب، شرب الخمر. نعم.
قال: ومن يدعي أصلا وليس نعم
بأصله. ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه وذو الوجهين قل للتوعد. ذو الوجهين الذي يأتي الناس بوجه ولو وجه آخر، يأتي القوم مظهرا صلاحا ويبطن خلافه، يظهر صدقا ويبطن خلافه، فشر الناس ذي الوجهين، شر الناس ذي الوجهين، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفه بقول: الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول: أنا ابن الفاضل المتمجد، فيرغب عن آبائه وجدوده ولا سيما إن ينتسب لمحمد.
هنا في هذين البيتين ذكر رحمه الله كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أن يدعي المرء أو ينتسب إلى غير أهله، يعني ينتسب إلى غير والده أو ينتسب إلى غير قبيلته، وهذا من كبائر الذنوب، ثبت فيه أحاديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ليس منا رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. وجاء عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، رواه البخاري ومسلم. وفي الباب أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجم البهيمة يفسدي.
غش الإمام يعني تعامله مع الرعية بالغش، تعامله مع الرعية بالغش، يكون غاشا لرعيته، والغاش هو خلاف الناصح، والأصل أن يكون ناصحا للرعية مريدا الخير لهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا لا يختص بالإمام الأعظم أو لولاة الكبرى، حتى ولاة الإنسان لولده وأهل بيته هذه ولاية، واسترعاه الله سبحانه وتعالى رعية وهم أهله وولده. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ثم ذكر بعدها وقوع على العجم البهيمة يفسدي، وهذا من الكبائر، الوقوع على البهيمة العجماء يعني التي لا تنطق لا تتكلم، هذا المراد، وهذا يفسدها، وهذا يفسد البهيمة. وقد جاء في الحديث: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، لأنه أفسدها بعمله هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد.
ترك لتجميع أي صلاة الجمعة، وهذا فيه أن صلاة الجمعة شأنها عظيم جدا. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه. وجاء في الباب أحاديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إساءة مالك إلى قن طبع له في المعبد. القن هو المملوك، القن هو المملوك، والإساءة إليه بإيذائه، عدم إعطاء حقوقه، بظلمه، إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة سيء الملكة أو الملكة. وقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يضرب غلاما له بصوته، فسمع صوتا من خلفه: اعلم أبا مسعود، فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. فاعتقه ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل للفحتك النار، للفحتك النار. وبهذا انتهى يعني ما عده رحمه الله من الكبائر، وهو لما يذكرها على وجه الحصر لها، ولكنه ذكر جملة من الكبائر وعظائم الذنوب. وفي هذا الباب العلماء ألفوا مؤلفات عظيمة ونافعة، وكثيرا ما أنصح في هذا المقام بكتاب الكبائر للذهبي، أنصح به كثيرا، كتاب عظيم ومبارك ونافع نفعا عظيما في بابه. وأقول طالب العلم ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب، يعني كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، ولو مرة في حياته، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأمور والوسائل والأسباب التي تغري بالكبائر وتدفع المرء إلى فعلها والوقوع فيها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.